تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن المد المتصل، عن المد المتصل. تكلمنا عن المد المتصل عندما قال الإمام الجمهوري رحمه الله للمد أحكام ثلاثة تدوم، للمد أحكام، للمد أحكام ثلاثة تدوم، للمد أحكام ثلاثة تدوم، يعني ثلاث أحكام للمد على الدوام، على الدوام. لا تخلص أحكام المد عن ثلاث أحكام. فقال وهي، نريد أن يوضحها لك أو يسميها لك، فقال وهي الوجوب والجواز واللزوم. الوجوب والجواز واللزوم. بدأ يفصل فقال فواجب، يعني متى يكون المد واجب، لا يجوز قصره، واجب. فقال فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. وأنا ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي، المد المتصل الواجب، المد المتصل. نعم، باختصار المد المتصل هو أن يقع بعد حرف المد هم في كلمة واحدة، أن يقع باختصار أن يقع بعد حرف المد هم في كلمة واحدة، يعني حرف المد سواء ألف أو واو أو ياء يقع بعده هم في نفس الكلمة التي فيها حرف المد، يكون بذلك متصلا. لماذا؟ لاتصال سبب المد وهو الهم بحرف المد سواء ألف أو واو أو ياء. والسماء بنيناها، والسماء هذا مد متصل. لماذا؟ لأن حرف المد وهو الألف أتى بعده الهمز وهو سبب المد في نفس الكلمة، لم يخرج في كلمة أخرى السبب، لكنه اتصل. فعندما اتصل سبب المد وهو الهمز بحرف المد وهو الألف في كلمة واحدة كان مدا متصلا. وكذلك تجده مع الواو بالسوء، بالسوء حرف المد الواو بعده الهمز في نفس الكلمة. فعندما اتصل الواو والهمز في كلمة واحدة سمي مدا متصلا. متصلا الياء سيئت، الياء في كلمة حرف مد وبعدها الهمز في نفس الكلمة، اتصلت الهمز اتصل بحرف المد في نفس الكلمة. فعندما اتصل حرف المد بسبب المد في نفس الكلمة سمي مدا متصلا. حكمه، حكمه الوجوب. لماذا الوجوب؟ لأنه لا يجوز قصره. ما كان أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقصره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأه إلا بالمد بالزيادة، فكان واجبا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأه إلا زائدا ممدودا. نعم، كيف؟ قال لنا ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما كان يعلم رجلا، فقال له ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا أتى المد، بل إن هذا الحديث جعله الإمام الشاطبي وغيره من الأئمة أنه عمد في باب المد، أن هناك زيادة في حرف المد، فذكروا هذا الحديث أن المد واجب لا يجوز قصره، لأن ابن مسعود أوقف الرجل فقال حسبك، قف لا تكمل، ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له وما أقرأك يا ابن مسعود؟ قال ابن مسعود إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فمدها هكذا. فمن هنا كان هذا المدح المتصل واجب. واجب. نعم. قلنا ما المد المتصل؟ تعريف. ولما سمي متصلا وحكمه؟ فما مقداره؟ ما مقداره؟ مقداره 4 أو 5 حركات، ويصل إلى 6 حركات عند الوقف. عند الوقف انتهينا في الدرس الماضي من الكلام مستفيضا عن المد المتصل هذا، ولكن الإمام رحمه الله قال بعدها: وجائز، وجائز إذا تغير الحكم من الوجوب إلى الجواز، إلى الجواز. فقال: وجائز إذا المد الواجب اقتصر على المتصل، الوجوب اقتصر على المد المتصل فقط. المد المتصل هو المد الواحد الواجب، نعم لا يجوز قصر. أما قوله وجائز غير الحكم من الوجوب إلى الجواز، والجواز يحتمل الوجهين. وجائز متى؟ مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. نحن نذكر اليوم هذا البيت فقط. قال وأعيد مرة أخرى: وجائز، يعني يكون المد جائز متى؟ مد وقصر يجوز المد والقصر متى؟ انفصل. ما الذي فصل؟ كل بكلمة وهذا المنفصل يقصد حرف المد وسبب المد. انفصلا سمي منفصلا، وفي هذه الحالة يكون المد جائز. يريد أن يتكلم عن المد المنفصل، ألم يتكلم منذ قليل عن المد المتصل؟ نعم. يريد أن يقول كان المد المتصل واجب، أما الآن فسوف أكلمك عن الحكم الثاني. ألم يقل أولا للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب اقتصر في الوجوب على المد المتصل، والجواز وبدأ فيه الآن، فقال وجائز متى؟ لربما يقول سائل عندما يقول الإمام الجمزوري رحمه الله وجائز، فيقول سائل ومتى يكون المد جائز؟ فيقول يكون جائزا قصرا ومدا. متى يكون جائزا قصرا ومدا؟ قال انفصل. ما الذي فصل؟ المد، أي حرف المد وسبب المد، وهو الهمز. انفصل حرف المد عن سبب المد كل بكلمة، هذا ما يسمى بالمد المنفصل. إذن نريد أن نعرف المد المنفصل. المد المنفصل هو أن يأتي حرف المد سواء ألف أو واو أو ياء في آخر الكلمة، والهمز أول الكلمة التي تليها. أقول ثانية، اسمع اسمع، ما هو المد المنفصل؟ المد المنفصل هو أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة سواء ألف أو واو أو ياء في آخر الكلمة، والهمز في أول الكلمة التي تليها. ما هذا التعريف؟ هذا تعريف شيق. حرف المد في آخر الكلمة وسبب المد وهو الهمزة في أول الكلمة التي تليها. إذن انفصل حرف المد عن سبب المد، لم يتصل في كلمة واحدة بل انفصل. فلذلك سمي منفصلا. اذا قيل لك ما هو المد المنفصل قلت المد المنفصل ان يقع حرف المد في كلمة والسبب في اول الكلمة الذي تليها. اريد تعريفا ادق، ان يقع حرف المد اخر الكلمة وسبب المد وهو الهمز اول الكلمة التي تليها، هذا هو المد المنفصل. اذا قيل لك ولما سمي منفصلا، لماذا سموه منفصلا؟ قلت لانفصال حرف المد عن سبب المد كل في كلمة، انفصل سمي منفصلا. هذا سبب تسميته منفصلا، نعم، لانفصال حرف المد عن سبب المد، عندما انفصل سمي مدا منفصلا. حكمه اذا كان المد المتصل واجب لا يجوز قصره، فما حكم المد المنفصل هذا؟ ان حرف المد اصبح في كلمة والهمز في كلمة اخرى، فهل هذا المد المنفصل في القوة مثل المتصل؟ ان حرف المد اذا وقع في كلمة والهمز في نفس الكلمة كان المد قويا، لان السبب اجتمع مع حرف المد في نفس الكلمة، اما اذا انفصل ضعف المد، ضعف لان حرف المد ابتعد عن سببه، فعندما ابتعد عن السبب ضعف. الا ترى قول الله تعالى انا اعطيناك، انا اعطيناك حرف المد في كلمة، انا اعطيناك الهمزة في الكلمة التي تليها، هذا هو المد المنفصل. نعم هذا هو المد المنفصل، انفصل حرف المد عن سبب المد. نعم الا ترى انك اذا وقفت على انا زال السبب اي الهمزة؟ نعم زالت. اذا هل السبب اذا زال تمد ام تقصر؟ اذا زال السبب هل عند زوال السبب تزيد حرف المد ام تقصره؟ اقصره. لذلك قلت ان المد المنفصل مد اضعف من المد المتصل، لذلك جاز اي جاز قصره ومده. انا اعطيناك مد منفصل لانفصال حرف المد عن سبب المد كل في كلمة. نعم أرأيت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم، ما حرف المد هنا؟ قوا الواو أنفسكم، قوا هذه كلمة حرف المد في آخرها، أنفسك الهمزة أول الكلمة التي تليها، هل إذا وقفت على قو هل هناك سبب للمد أم زال؟ زال. إذا ضعف المد بانفصاله عن سببه، ضعف حرف المد لانفصاله عن سببه، نعم إذا كان حكمه الجواز وليس الوجوب. أما المتصل فكان واجب أن تمد، لماذا؟ لأن السبب واقع سواء في حالة الوقف أو في حالة الوصل، السبب موجود. أرأيت كلمة السماء؟ أرأيت كلمة السماء، هل عندما وقفت عليها زال السبب أم السبب موجود؟ موجود. فعندما كان السبب موجود لم يزل، كان المد قويا، كان المد قويا للاتصال، لذلك كان واجبا. أما في المنفصل فضعف المد، لأن في حالة الوقف على المد المنفصل يبتعد الهم ويبقى الحرف، حرف المد أقصد، وحده، كأنه ابتعد عنه السبب فضعف فلم يمد، ولذلك سمي مدا جائزا، كان مدا جائزا، يجوز قصره ويجوز مده. المد المنفصل في الألف إنا أعطيناك، نعم، في الواو هو أنفسكم، نعم، في الياء وفي أنفسكم، نعم. أرأيت الأمثلة في حرف الألف إنا أعطيناك، هنا فقط لا، أنا أقول مثال، هذا مثال، قس عليه باقي القرآن، بما أنزل، هذا منفصل في الواو، قو أنفسكم، هذا منفصل، وفي أنفسكم، إذن يقع المنفصل الألف والواو والياء، لم يقتصر على حرف بعينه من حروف المد، بل الثلاث. تقصد أن تقول أن المد المنفصل هذا أضعف من المد المتصل؟ نعم. إذا قلت لك ولما هذا الضعف، فبما تجيب؟ لزوال سبب المد في حالة الوقف، فالمد منفصل، ولأن المد المنفصل مد جائز يجوز قصره ويجوز مده، أما المد المتصل فالسبب واقع في حالة الوقف والوصل معا، فكان واجبا قويا، ولأن المد المتصل لا يجوز قصره، بل واجب المد ما أحد من القراء إلا ومده أربع أو خمس أو ست حركات، هذا المد المتصل، فكان واجبا لأنه أجمع القراء جميعا والرواة على وجوب مده لا يقصر. أما المد المنفصل فحكمه الجواز، لأن البعض قصره والبعض مده، البعض قصره والبعض مده، هذا هو المد المنفصل. مقدار المد المنفصل، مقدار المد المنفصل، المد المنفصل إذا قصرته، إذا قصرته يعني لم تزد حرف المد، قرأته بالقصر، في حالة القصر لا يزيد عن حركتين، حركتين فقط، نعم، تقول إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، حركتين فقط، نعم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، حركتين فقط، وفي أنفسكم، حركتين فقط، هذا في حالة القصر. أما في حالة المد جائز لك إما أربع حركات أو خمس حركات، فتقول هكذا إنا أعطيناك الكوثر، أو إنا أعطيناك الكوثر، أربع أو خمس حركات. اعلم أن الإمام الشاطبي في الشاطبي المعروف باللامي لم يقصر المد المنفصل، لم يذكر المد المنفصل بالقصر، لكن ما ذكر في الشاطبية إلا توسط المد المنفصل أربع حركات. أربع حركات فقط في الشاطبية؟ نعم. فمن أين أتى القصر؟ ذكر القصر الإمام ابن الجزري، الإمام ابن الجزري رحمه الله في طيبة النشر للقراءات العشر، ذكره من طرق أخرى غير طريق الشاطبية، فلم يذكر من طريق الشاطبية إلا توسط المد المنفصل فقط، لم يقصر ما ذكر القصر إلا من طريق الطيبة لابن الجزري رحمه الله. إذن مقدار المد المنفصل عند القصر حركتين، وعند الزيادة وعند المد توسط أربع حركات أو خمس حركات. هل ذكر الإمام الشاطبي الذي لم يذكر إلا التوسط هل ذكر أربع أو خمس حركات؟ لا، تركه على توسطه أربع حركات، وذكر له زيادة على الأربع إلى خمس، ولم يذكره في منظومته. لم يذكر الإمام الشاطبي في المنظومة خمس حركات، وما كان يقرأ إلا بأربع حركات فقط. الإمام الشاطبي لم يقرأ إلا بأربع حركات. أما الإمام ابن الجزري رحمه الله لا، ذكر أن لحفص عن عاصم القصر حركتين فقط، والتوسط أربع أو خمس حركات. أربع أو خمس حركات توسط، نعم، والقصر حركتين، نعم. إذن نقول المد المنفصل حكمه الجواز. إن قيل لي أو سئلت لما كان المد المنفصل جائز، تقول لجواز قصره ومده. لماذا كان المد المنفصل جائز المد؟ تقول لجواز قصره ومده، قصره البعض ومده البعض وسطه. وما مقدار التوسط؟ تقول أربع أو خمس حركات، والمعمول به عند الإمام الشاطبي أربع حركات، قد يصل إلى خمس حركات، ولعل البعض يذكر أن خمس حركات هذا من زيادة القصيد، يعني كأنه زيد له عند الإمام الشاطبي إلى خمس حركات، ولم يذكره في منظومته، بل كان يقرأ دائما بأربع حركات فلم يذكر غيره الإمام الشاطبي، نعم. أما الإمام الجزري في طيبته ذكر القصر والتوسط وفويق التوسط، حركتين قصر، أربع حركات توسط، فويق التوسط خمس حركات. هذا هو المد المنفصل. ولكن المد المنفصل قلنا أنه في حالة التوسط أربع أو خمس حركات، ما الأشهر فيهما؟ أربع حركات، لأن الإمام الشاطبي مستمر على أربع حركات ولم ينقل من التيسير الذي اعتمد الإمام الشاطبي عليه في تأليفه لم يذكر إلا أربع حركات، والإمام الشاطبي كان سائر دائما على أربع حركات، وأتى ابن الجزري رحمه الله فأيده وذكر زيادة خمس حركات، وذكر أيضا أن فيه القص من طرق أخرى لحفص. تجد كل النقل ثابت في التوسط أربع حركات على الأشهر. في حالة القصر أربع حركات، ما المترتب لحفص؟ ماذا تقصد؟ إذا قصر حفص عن عاصم الذي نقرأ بروايته جميعا، إذا قصر المد المنفصل، هل له في كلمات في القرآن خلاف؟ هل لحفص، أنا أكرر، هل لحفص عن عاصم إذا قصر المد المنفصل حركتين فقط، هل له خلاف في كلمات في القرآن؟ نعم. وأنا أذكر لك الآن وأختم بهذه الخلافات والكلمات، فإن الكتب ذكرت طرقا كثيرة لحفص عن عاصم في قصر المنفصل، لكن ذكر صاحب كتاب غاية المريد طريقا، أنت تأخذ هذا الطريق لربما تسير عليه في قصر المنفصل، في قصر المنفصل. فذكر صاحب كتاب غاية المريد هذا الطريق، قال إذا أردت أن تقصر المنفصل حركتين فقط، إذا أردت أن تقصر، ويا كثرة من أراد أن يقصر. لماذا؟ هل يقصر المنفصل جمع كثير؟ نعم. لماذا؟ لأسباب. السبب الأول أنه ربما يريد سهولة في القراءة فيقرأ كما كثيرا فيقصر المنفصل لأنه لا يلزمه فيه وقت كثير. أردت أن تقرأ كما من القرآن كبيرا فتقرأ بقصر منفصل حتى تستطيع القراءة الكثيرة، ولربما أردت أن تقرأ حذرا يعني سرعة في القراءة فتقرأ بقصر منفصل وهكذا، لربما نفسك قليل فتقرأ بقصر منفصل. ألم أقول لك كثير الآن من الناس يلزم قراءة قصر منفصل، فإذا أردت أن تقرأ بقصر منفصل ترتب لك أنك لا بد أن تلتزم بأشياء ذكرها من طريق واحد، من صاحب كتاب غاية المريد، فقال أقرب الطرق في ذلك، يعني أقرب الطرق إذا أردت أن تقصر المنفصل، أقرب الطرق الواردة عن حفص لحفص عن عاصم إذا أردت أن تقصر المنفصل هذا الطريق. لمن؟ طريق روضة الحفاظ للإمام أبي إسماعيل موسى ابن الحسين ابن إسماعيل ابن موسى المعدلي. أقول ثانية، هذا الطريق أنت لا يلزمك حفظه بقوة، لكن يلزمك ليس اسم الرجل، لكن اسمع، روضة الحفاظ، طريق روضة الحفاظ في قصر المنفصل وما يترتب عليه. إذا قصرت المنفصل ليس النقل هباء، انظر إذا قصرت المنفصل ترتب لك أشياء، واسمع الآن، وإذا سمعت وركزت عرفت وعلمت أن قصر المنفصل يترتب عليه أشياء هامة لا بد لمن قصر المنفصل أن يعرفها. أولا يتعين الاتيان بالبسملة وسط الصورة. اذا كنت تريد ان تقرأ في وسط الصورة وتبدأ من وسط صورة ان تأتي بالبسملة كما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس. من هذا الطريق تعين انك اذا اردت ان تقرأ من وسط صورة ان تأتي بالبسملة قبل القراءة. هذا اول شيء. الشيء الثاني ونذكره سريعا وجوب توسط المد المتصل اربع حركات. اذا مددت المنفصل اربعا مددت المتصل اربعا. في طرق اخرى يجوز خمسا للمتصل مع الاربع المنفصل يجوز خمسا في المتصل لكن ليس من هذا الطريق. معلوم. ثالثا ترك السكت على ال والحفص له طريق يذكر له او وجه يسكت على ال. يعني ال الارض هل له وجه يقول له ما في السماوات وما في الارض؟ نعم له وجه لكن على قصر منفصل من روضة الحفاظ لا يسكت حفص لا يسكت على ال بل يقرأ بالوصل عدم السكت لا يسكت فيقول له ما في السماوات وما في الارض ولا يسكت على ال. رابعا لا يمد من هذا الطريق مد التعظيم لا يمد. وهل لحفص في القصر او على القصر مد التعظيم؟ يعني اذا قال بما انزل اليك بما بالقصر هل عندما يذكر آية الكرسي او ما شبهها الله لا اله الا هو هل يمد هذا المد للتعظيم؟ نعم له هذا الوجه لكن على هذا الوجه او من هذا الطريق لا يمد مد التعظيم. فاذا قصر المنفصل قصر مد التعظيم على هذا الوجه على هذا الوجه وجه روضة الحفاظ. خامسا عدم التكبير بين الصورتين من الضحى الى الناس التكبير. وهل حفص وجه يكبر بين كل صورتين من بعد الضحى الى الناس؟ نعم يقول واما بنعمة ربك فحدث الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم على هذا الوجه او من هذا الطريق روضة الحفاظ لا يكبر حفص بين الصورتين. سادسا عدم الغنة في النون الساكنة والتنوين عند ملاقاة اللام والراء. نحن درسنا ان حكم النون الساكنة والتنوين اذا قابل اللام والراء ادغام بلا غنة. فهل هناك وجه لحفص او طريق نقل ادغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء بغنة؟ نعم لكن من هذا الطريق لا. فيقرأ حفص في وجه اخر من طريق اخر يقول من لدن من ربهم وهكذا. لكن من هذا الوجه من هذا الطريق لا غنة ادغام بلا غنة. سابعا وجوب ابدال همز او الف ابدال همز الوصل الفا. تعرفون كلمة الذكرين اصلها الذكرين الذكرين اصلها هكذا. يجب عليه على من هذا الطريق في هذا الوجه ان يبدل الهمزة الثانية مدا لازما فيقول الذكرين حرم الله الآن. هل هناك وجه لحفص غير ذلك؟ نعم ربما من طريق آخر أو وجه آخر يقول بتسهيل الهمزة الثانية لا يبدلها، فيقول هكذا: الذكرين حرم، الله أذن لكم الآن، بالتسهيل هكذا. لكن من هذا الطريق ليس له إلا إبدالها ألف بد فيكون مدا لازما. الذكرين. ثامنا وجوب إشمام لفظ ما لك لا تأمن، ما لك لا تأمن بالإشمام هكذا، ما لك لا تأمن. وهل له غير ذلك؟ نعم له الراو، لكن ليس من هذا الطريق. ما لك لا تأمن على يوسف، ما لك لا تأمن على يوسف، هذا راو إتيان ببعض الضمة. أما الإشمام إشارة، تأمن تأمن على هذا الوجه. ومن هذا الطريق روضة الحفاظ وجوب الإشمام. تاسعا وجوب إضغام الثاء بالذال من قوله تعالى يلهث ذلك، يلهث ذلك بصورة الأعراف، يلهث ذلك. وهل هناك الحفظ وجه إظهار؟ نعم يلهث ذلك، لكن ليس من هذا الطريق، من طريق روضة الحفاظ وجوب الإضغام. الحادي العاشر وجوب إضغام اركم معنا الباء في الميم. قال يا بني اركم معنا، اركم معنا، يضغم الباء في الميم. الحادي عشر وجوب الإضغام التام في القاف في الكاف من قوله ألم نخلقكم، ألم نخلقكم، وهل أخذنا غيره؟ نعم أخذنا إضغاما ناقصا، ألم نخلقكم، ألم نخلقكم، ألم نخلقكم، نخلقكم، إضغام ناقص. لكن على هذا الوجه من هذا الطريق إضغام كامل القاف، ألم نخلقكم، طريق روضة الحفاظ. وأنا أذكر الثاني عشر ترك السك، السك نعم على ألف عوجاء في صورة الكاف، ولم يجعل له عوجا قيما، عوجا قيما، هذا سك، عدم السك من هذا الطريق، طريق روضة الحفاظ. لا يسكن، ترك السك على عوجا، ومرقدنا في صورة ياسين، ومرق في صورة القيامة، وبل ران في صورة المتصفين. ترك السكت على هذا كله من هذا الطريق إذا قصدت المنفصل من طريق روضة الحفاظ، تترك السكت. وجوب قصر عين أول الصور، متى وقعت عين أول الصور؟ في صورتين، أول صورة مريم وأول صورة الشورى، تقصر العين حركتين. فإذا قصرت المنفصل من طريق روضة الحفاظ قصرت العين في أول مريم حركتين وفي أول الشورى حركتين، فتقرأ هكذا: كاها يا عين صاد حميم عين العين حركتين فقط. وجوب تفخيم راء فرق، وهل راء فرق فيها خلاف بين التفخيم والترقيق؟ نعم ذكرناه عندما تكلمنا على الراء. يجب عليك تفخيم الراء على هذا الوجه من طريق روضة الحفاظ. وجوب حذف الياء عند الوضع من كلمة أو على كلمة آتان، فما آتاني الله خير مما آتكم في سورة النمل، قول سليمان. نعم عندما يقف أو تقف لحفص على آتان لك وجهين، إما تثبت يا آتاني أو تحذف يا آتان. على هذا الطريق طريق روضة الحفاظ، قصر المنفصل وجب لك حذف الياء وقفا على كلمة آتان فتسكن النون هكذا آتان. السادس عشر وجوب حذف الألف ألف سلاسل وأغلالا وزعيرا. سلاسل كلمة سلاسل آخرها ألف، إذا وقفت على سلاسل لك وجهين، إما أن تقول سلاسل أو سلاسل. على هذا الوجه من طريق روضة الحفاظ وجب عليك أن تحذف الألف وقفا فتقف هكذا سلاسل ولا تثبت الألف، لا بل حذفها في حالة وجوب السين فقط في كلمة المسيطرون. أم هم المسيطرون؟ المسيطرون من هذا الطريق ليس لك. وهل لحفظ الوجهان السين والصاد؟ نعم، لكن من هذا الطريق طريق روضة الحفاظ على قصر المنفصل ليس لك إلا السين في هذه الكلمة. جواد، جواد يعني يجوز السين والصاد في كلمة لست عليهم بمسيطر، الصاد بمسيطر السين. من هذا الطريق جاز لك الوجهان سين وصاد على في هذه الكلمة لست عليهم بمسيطر صاد، لست عليهم بمسيطر. جواز أيضا السين والصاد في قوله تعالى ويقبض ويبسط وإليه ترجعون، سورة البقرة. وكذلك في قوله وزادكم في الخلق بسطة له الوجهان على أو من وجه أو من طريق روضة الحفاظ على قصر المنفصل له في الكلمتين يبسط وبسط السين والصاد فيقول يقبض ويبسط بالصاد، يقبض ويبسط بالسين وزادكم في الخلق بسط بالصاد في الخلق بسط بالسين له الوجهان. جواز الإضغام والإظهار إذا وصلت ياسين والقرآن، فإن آخر ياسين نون ساكنة وبعدها واو، وحفص معروف أنه أو القاعدة التجويدية إذا أتى واو بعد النون الساكنة الحكم إضغام بغنة. نعم إضغام بغنة. حفص له الوجه يظهر ويضغم إذا وصل هذه الكلمة. ومن طريق روضة الحفاظ على قصر المنفصل له الوجهين إظهار وإضغام فيقول هكذا ياسين والقرآن هذا إضغام، أو ياسين والقرآن الحكيم وهكذا. جواز الضم والفتح في كلمة ضعف الواقعة في سورة الروم ثلاث مرات الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. إنها في المصحف مكتوبة بالفتح، نعم، لكن لحفظ جواز الوجهين. ومن طريق روضة الحفاظ على قصر المنفصل جاز لك الوجهين، إذا قرأتها بالفتح جاز وإذا قرأتها بالضم جاز. الفتح هكذا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا أو ضعفا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. جاز لك الوجهان. هناك تعليق بسيط لكن نكتفي بهذا القدر في الكلام على المد المنفصل، وأرى أنه طال، لكن بقي أن أقول لك إذا اجتمع مدا منفصلا ومتصلا قلت أن المد المنفصل أضعف من المد المتصل، فإذا مددت المد المنفصل أربع حركات كان لك في المتصل إما أربع أو خمس أو ست حركات، وإذا مددت المد المنفصل خمس حركات ما كان لك في المتصل إلا خمس أو ست، ولا يجوز أن تمد المنفصل خمسا والمتصل أربعة، فكيف تزيد الضعيف عن القوي؟ لا يجوز، فلك أن تمد المنفصل أربعا والمتصل أربعا أو خمسا أو ستا، ولك أن تمد المنفصل خمسا، إذن في هذه الحالة لا يجوز في المتصل أربعا بل خمسا أو ستا وهكذا. أسأل الله تعالى القبول والتوفيق، وفي الدرس القادم بإذن الله نتابع حكم جواز المد فنتكلم عن مد البدل والمد العارض. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.